بسم الله الرحمن الرحيم.
الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فيه بيان أن الأخذ بسوء من القول أنه لا يتحدث به، فالقول السيء الذي يسيء إلى عباد الله والذي ينشر المنكر والفاحشة فيهم والذي يكون سببا للطعن فيهم حرام، أصل أنه لا يجوز ولا يحبه الله سبحانه وتعالى. في الآية أولا إثبات صفة الحب لله، فالله سبحانه وتعالى يحب والله سبحانه وتعالى يبغض، فصفة الحب والبغض ثابتتان لله عز وجل، لكنه على قاعدة أهل السنة والجماعة حب يليق بجلاله سبحانه وكذلك بالنسبة للبغض، والحب والبغض ثابتان في حديث البخاري ومسلم. إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، والحديث فيه وإذا أبغض عبدا قال إني أبغض فلانا فأبغضه، فصفة الحب وصفة البغض ثابتتان لله. قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، فكل ما كان سيئا من القول فالجهر به لا يحبه الله. وهذه الآية تبين لنا أن صفحة الحوادث التي تفردها الجرائد صفحة مخطئة شرعا، كلما درمت هذه الصفحة ينبغي أن تحذر من جرائد المسلمين، لأن هذه الصفحة فيها نشر للرذيلة بين العباد. إذا أذنب شخص جنبا أو ارتكب شخص كبيرة، شخص قتل نفسا بغير حق أو شخص زنى أو شخص سرق، فباب التوبة مفتوح للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا كان هذا المذنب فكانت الجرائد قد شوهت صورته على صفحاتها، فحتى يرجع إلى الله يجد الجرائد وطمة عار عليه، سجلت اسمه ونشرت فضيحته على رؤوس الأشهاد. وهذه صفحات الحوادث والاهتمام بها شيء محدث دخيل في الدين، إذا نشر للعام والخاص كل يقرأ. فالله لا يحب هذه الصفحة ولا يحب نشر الرجيلة التي فيها سبحانه وتعالى، لأن فيها سوء من القول وفيها تشهيرا بالعباد وتجريح للعباد، فحتى أهل التقى تصدر منهم معاصي وتصدر منهم كبائر، ولكن الستر مطلب شرعي حث عليه رب العزة في كتابه وحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم يجوز له أن يجهر بقدر مظلمته ولا يزيد، من ظلم يجوز له أن يقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، فلان انتهك عرضي بقدر المظلمة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم أو لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، لأن المماطل الذي عليه الدين ويماطل في أدائه جائز لصاحب المال أن يتكلم فيه، يقول فلان أكل مالي، فلان ماطلني، فلان أخلف معي الميعاد، وهكذا.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فكان الله سميعا بالقول الذي قال، عليما بالذي ظلم بمن الذي لم يظلم، فكان الله سميعا حليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ختام الآية بقوله تعالى فإن الله كان عفوا قديرا فيه إرشاد إلى العفو وإلى سلوك سجيم العفو. فختام الآية ببعض الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى لها مدلول. فختامها بقوله فإن الله كان عفوا قديرا أي اعفوا أيها الناس فإن الله عفو. فلله صفات يحب أن تكون في عباده وصفات لا يحب أن تكون إلا له وحده سبحانه وتعالى. صفات يحبها الله أن تكون في عباده، فالله كريم يحب الكرم، رحيم يحب من عباده الرحماء، عفو يحب من عباده العافين عن الناس، جبار لا يحب لعباده أن يكونوا جبارين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، العز إداري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قذفته ناري. فهناك صفات الله يحبها الله أن تكون في العباد. الله جميل يحب من عباده الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، وهكذا. فصفة العفو من صفات الله يحبها الله سبحانه وتعالى في العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلى هذا معنى هذه الآية والعلم عند الله، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فيجوز له أن يجهر بالسوء من القول وإن عفا فهو خير له لأن الله عفو. هذا واضح. فالآية أرشدت إلى معنى متكرر في عدة آيات نسوق منها ما تيسر، خمسة أو ستة أو عشر آيات، كلها تدور على تأصيل القاعدة الكامنة في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو أن تنتصر بقدر مظلمتك، والإحسان أن تعفو. وهناك أقوال أخرى في تفسير العدل والإحسان متعددة معلومة، لكن في هذا الموقع العدل هو الانتصار بقدر المظلمة، والإحسان العفو. يعني إذا ضربك شخص العدل أن تضربه كما ضربك، والإحسان أن تعفو عنه. إذا تكلم شخص في عرضك، في عرضك جاز لك أن تتكلم في عرضك بالقدر الذي تكلم فيه فيك، والعفو أفضل. فمن أدلة ذلك قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أي يرشد إلى الإحسان. فهنا قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها عدل، فمن عفا وأصلح أجره على الله إحسان. ومنها قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به عدل ثم بغي عليه لينصرنه الله، فإن الله العفو شاكر العفو غفور وإحسان. فمنها قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس عدل والعين بالعين عدل والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص كل عدل، فمن تصدق به هو كفارة الله، إرشاد إلى التصدق والعفو وإحسان. كان المعنى ثابت في عدة آيات أنه يرشد إلى العدل ويؤمر بالعدل، وبعد أن يؤمر بالعدل يرشد إرشاد إلى الإحسان. فإن تكلم شخص في عدلك فالأفضل لك والأكمل لك أن تترك الكلام في عرضه فهو خير لك، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى ما حاصله إن الله عز وجل قال ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. فإذا شتمك أحد أو سبك أحد فشتمته وسببت بقدر ما سبك به شتمك به ثم اعتدي عليك بعد ذلك الله توعد أو وعد أنه سينصرك ثم بغي عليه لينصرنه الله. قال فمن باب أولى الذي ترك حقه كله لله. إذا كنت إذا انتصرت سينصرك الله إذا تركت حقك كله لله فهذا يستحق مزيدا مزيدا من نصر الله عز وجل لك. فالآية وإن رخصت للمظلوم أن ينتصر بقدر مظلمته لكنها أرشدت إلى العفو فهو خير وأفضل. قال الله سبحانه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. فذكرنا من قبل مقالة بعض المفسرين أنه قال من كنت في بلدة إذا سمعنا عن شارب للخمر بغضناه جميعا في كل القرية وإذا سمعنا عن قاتل بغضته كل القرية. فلما انتقلنا إلى بلاد فيها الخمر يباع في الطرقات قلت كراهيتي لصاحب الخمر شيئا فشيئا حتى تكاد تتلاشى لكثرة شيوع شرب الخمر. فكذلك الكلام على الحوادث في صفحات الجرائد ومجلة الحوادث برمتها إذا قرأت فيها اليوم عن رجل زنى فيأخذك الغضب وتأخذك الغيرة لأن هذا زنى. فإذا ضربت هذه الجريدة أو هذه الصفحة على هذا الوتر شهرا كاملا كل يوم فلان زنى فلان زنى فلان زنى قلت كراهيتك للزاني خلاص خبر أصبح عادي. فيعمد الشياطين القائمون على تحرير هذه الأشياء إلى شيء آخر وهو فلان زنى بمحرم من محارمه فتستبشع الحادثة لأول واحدة فيضربون على هذا الوتر شهورا وسنوات إلى أن تصبح شيئا عاديا عندك فيأتون بقامة أكبر فلان زنى في الطريق أمام الناس تستبشع ذلك أولا ثم بعد ذلك يهون. فهكذا تروج هذه الجرائد الفواحش والعياذ بالله. فلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا أي عنكم إذا عفيتم قديرا قادر عليكم أو على الانتصار ممن ظلمكم فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله تقدم الكلام على معنى الكفر لما حاصله أن من معاني الكفر التغطية. فمن قول الشاعر في ليلة كفر الغمام نجومها أي غطى الغمام نجومها. وقوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الذين يضعون البذرة في الأرض ويغطون عليها فسموا كفارا لتغطيتهم البذرة في الأرض. وقوله في ليلة كفر الغمام نجومها أي غطى السحاب نجومها هذا الكفر التغطية. إن الذين يكفرون بالله ورسله فيريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين يكفرون بالله ورسله فيريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فيريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. فلما قالت اليهود عن جبريل عليه السلام إنه عدو اليهود من الملائكة أنزل الله سبحانه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فالذي يكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل وكفر بالله. الذي يكفر بملك واحد كفر بجميع الرسل وكفر بجميع الملائكة وكفر بالله. ومن ثم قال تعالى: كذبت عاد المرسلين، مع أنهم كذبوا هودا فقط في زمنهم. كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوحا فقط. كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط بالنذر، إلى غير ذلك من الآيات. الله يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله فيقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أي طريقا، أولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله، أي صدقوا المرسلين ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما، أي وسيغفر لهم ذنوبهم وسيرحمهم. سوف يؤتيهم أجورهم، أي يثيبهم على ما صنعوا من خير، وكان الله غفورا، أي سيغفر لهم ما قدموه من سيئات وسيرحمهم، وكان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فإنهم أهل الكتاب، وفي مقابلهم العرب فإنهم أميون. يسألك أهل الكتاب، ويطلق عليهم أيضا أهل الذكر. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل الكتاب إن كنتم لا تعلمون. قال الله سبحانه وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. لا تستغرب ولا تستعجب من سؤالهم، فإنهم قد سألوا موسى أكبر من سؤالهم لك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى العلة من عدم إنزال الكتاب من السماء، فقال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حتى لو نزل لهم كتاب من السماء ولمسوه بأيديهم ومسكوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فالآيات لا تنفع من ختم الله على قلبه. قال الله عز وجل: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. وموسى قد سئل مسائل عظيمة عليه الصلاة والسلام. فلما أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، عليه الصلاة والسلام. فقوله تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس من التسلية المعلومة عند الناس، بل التسلية بمعنى المواساة، كما قالت الخنساء في بيت شعرها المشهور، قالت: ولا يبقون مثل أخي، ولكن أعد النفس معهم بالتأسي. لما قالت: ولا يبقون مثل أخي ولكن أعد النفس معهم بالتأسي، يعني يتتأسى بهم فقط، أو تتسلى بهم وببكائهم على أخيها الفقير، تتسلى ببكائهم على أخيها الفقير. ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي ولكن أعز النفس معهم بالتأسي. فهذا الإشراك في المصيبة يهونها في الدنيا، أما في الآخرة فلا. قال سبحانه: ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. فجاءت جملة آيات في كتاب الله تحث على التأسي بالسابقين وتوافي الأنبياء وأهل الصلاح وتسليهم. قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنه. لقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أي اصبر كما صبروا يا محمد. فقال النبي معلما أصحابه هذا لما جاء بعضهم يشكو إليه ما حل بهم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ قال: قد كان من كان قبلكم يؤتى بالمنشار فيوضع في نصر قراءته فيشقه نصفين ولا يصد ذلك عن دينه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: يا بني، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله لغيرك منه أحدا. فالتأتي له أدب. قال الله سبحانه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. ما هو سؤالهم الأكبر من ذلك؟ فقالوا: أرنا الله جهرا. وهذا في قوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا أخذتكم الصاعقة، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أي عيانا. فقالوا: أرنا الله جهرا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ورؤية الله عز وجل في الدنيا جهرة مستحيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه المسيح الدجال، ألا إني أنذركموه، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، فاعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقد سأل موسى الكليم عليه الصلاة والسلام ربه الرؤية، فقال الله عز وجل: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صاعقا. فرؤية الله عز وجل في الدنيا مستحيلة، وهذا رأي جمهور أهل العلم. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا: أرنا الله جهرا، أي عيانا. فأخذتهم الصاعقة بظلمه. ففيه دليل على أن السؤال أحيانا يكون فيه ظلم، يكون فيه إثم. بنفس سؤال الكفار: أرنا الله جهرا، اعتذر ظلما. فقال تعالى: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فكان ظلمهم هو طلبهم رؤية الله جهرا. لكن قد يقول قائل وقوله حسن: إن الآيات يبين بعضها معنى بعض، فالظلم هو تعليق الإيمان على رؤية الله، على رؤيته سبحانه وتعالى. ولكن يقال الآخر أن يقول إن مجرد السؤال على هذا النحو ظلم لآيات النساء التي بين أيدينا. فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. الآية آية البقرة بينت أن الله عفى عنهم بعد ذلك: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الله سبحانه وتعالى هنا: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يعني هذه من جرائم اليهود، من جرائم بني إسرائيل، يطلبون رؤية الله عز وجل جهرا، يطلبون يعبدون العجل. ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات، من بعد ما أغرق الله عدوهم واستخلفهم في الأرض وأورثهم مشارق الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها، وورثوا أموال بني إسرائيل، وورثوا أموال الفراعنة أعمل. مع ذلك كله وبينهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم عبد العجل. وقال قائلهم: هذا إلهكم وإله موسى. فمثل قل لهم قائلهم السامري: إن موسى ذهب يكلم ربه ونسي مكان ربه، فها هو ربه قد جاءكم ها هنا وهو العجل، فعبدوه وكادوا يقتلون هارون. لما فرعون ذكره، لما قال هارون يا ابن أمي إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فجاءهم اليهود معشر الإخوة متوالية، ليس الآن فحسب بل في زمن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، اتخذوا العجل إلها بعد مجاوزتهم للبحر كما قال تعالى وجاوزنا لبني إسرائيل البحر. مجرد ما جاوز بهم موسى البحر عليه الصلاة والسلام وأغرق الله عدوهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فطلب الشرك والكفر والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فعفونا عن ذلك، عفونا عن قولهم أرنا الله جهرا، عفونا عن اتخاذهم العجل من بعد ما جاءتهم البينات بعد توبتهم. فقد يقول قائل إن هذه الآية فيها نوع إشكال، ما هو هذا الإشكال عنده؟ يقول إن الله عز وجل عفى عن اتخاذهم العجل، عن عبادتهم العجل، فيقول إن الشرك يغفر، إن الشرك يغفر، فكيف تجمعون بين هذه الآية وبين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ الإجابة بسهولة ويسر، إن الشرك يغفر إذا تاب منه صاحبه في الدنيا، أما إذا مات مشركا فلا يغفر له هذا الشرك. إذا أشرك العبد بالله ثم تاب من هذا الشرك تاب الله عليه. أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين، فلما أسلموا تاب الله عليهم. فكذلك بنو إسرائيل عبدوا العجل ثم لما أمرهم الله بصورة من صور التوبة وهي قوله تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، كان الرجل يمر بأخيه يقتله ويمر بولده يقتله ويمر بأبيه يقتله حتى كانت مجزرة عظيمة فيهم، فتاب الله عليهم ووقف سفك الدماء فيما بينهم. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فقوله تعالى ثم عفونا عن ذلك أي بعد توبتكم منه، وإلا الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفر، والآيات على ذلك مختلفة. قال الله سبحانه وتعالى فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. السلطان أحيانا يطلق على الملك وأحيانا يطلق على الحجة، وقد تقدم شيء من ذلك في تفسير قوله تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام وذو سلطان مقصد متصدق، مقصد متصدق السلطان هو الملك، لكن قوله تعالى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وقوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان، قوله تعالى ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، الله أعلم. وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم. الطور هو جبل الطور، فتعلق في السماء وهجب فيه الإسرائيليون أن يسقط عليهم، فلما رأس الجبل قال الله سبحانه وتعالى فإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فالجبل نطق فوقه، نظر الإسرائيليون بأعينهم اليمنى وسجدوا على حاجبهم الأيسر، فسجدوا بعين والعين الأخرى تنظر إلى الجبل الذي يكاد يسقط عليهم. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة فرفعنا فوقكم الطور بميثاقكم فقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، اي باب؟ باب القرية التي أمرهم الله عز وجل بدخولها، قيل إنها بيت المقدس، وقيل إنها القرية التي أمرهم نبيهم بدخولها، مذكورة في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قال يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فلما انتهوا عن دخولها ضرب عليهم السين في الأرض 40 سنة تاهوا فيها في الأرض، ثم تاب الله عليهم وأمروا بدخول القرية شاكرين لله على نعمائه وشاكرين لله على ما فتحها عليهم. فقيل لهم دخول الباب سجدا وكونوا حقا، فدخلوا مبدلين ومغيرين لأمر الله عن عنه، دخلوا يزحفون على أساههم بدلا من أن يكونوا ساجدين ويقولون حبا في شعره مكان حقا، وفي بعض الروايات قالوا حنطة. وما معنى قولهم حنطة مكان حقا؟ حتى يعني يحط عنا خطايانا يا رب، لكنهم اتخذوا الأمر للسخرية حتى قال حنطة تبديلا وكفرا، أو قال قوم آخرون منهم حبا في شعره، وقد ورد الأثران بذلك. فهو محمول على أن بعضهم قال حقا وبعضهم قال حبا في شعره، والقصد كله أن هؤلاء وأولئك حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى، وكلهم ما دخلوا سجودا بل دخلوا يزحفون على الأساس عيادا لله ولأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسل الله عليهم الصلاة والسلام. أهل الإيمان عندهم إذا فتح الله عليهم البلاد تمدن صلاة الشكر، ولذلك قال بعض أهل العلم إن الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند فتح مكة لما جاءته أم هانئ تسلم عليه صلى 8 ركعات صبحا، قال بعض العلماء إن هذه الصلاة هي صلاة الفتح، واستدلوا لذلك بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روي عنه أنه لما فتحت مدائن كسرى صلى 8 ركعات. ويسمى عندنا أهل الإسلام إذا بشر الشخص بأمر يسره أن يخر ساجدا لله سبحانه، فلما بشر كعب بن مالك بتوبة الله عز وجل عليه خر ساجدا، فيشرع سجود الشكر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام في سجدة صراط: سجدها داود توبة ومسجدها شكرا. فسجود الشكر مشروع لنا، وقد أمر الله بني إسرائيل بذلك: دخلوا الباب سجدا أي باب القرية التي فتحها الله لكم، فغيروا وبدلوا وحرفوا كما هو واضح. من أهل العلم من قال إن قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا المراد به ركع، لأنهم كيف يدخلون ساجدين؟ قالوا: السجود والركوع يأتي في الكتاب العزيز أحيانا بمعنى واحد، يأتي الركوع بمعنى السجود والسجود بمعنى الركوع، فالركوع بمعنى الصلاة بالكلية كما قال تعالى: واركعي مع الراكعين، أي صلي مع المصلين ونحو ذلك. فمن العلماء من قال إن المراد بالسجود هنا الركوع، ومن العلماء من أبقاها على ظاهرها، والله تعالى أعلم. لكن لقول من يقول إن الركوع إذا اقترن بالسجود فللركوع معناه وللسجود معناه المعلوم لدينا، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فالركوع له معناه والسجود له معناه، لكن إذا انفصل أحدهما فإنه يحمل المعنيين معا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيدخل فيها الركوع على قول بعض العلماء. قول تعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق فقلنا لهم دخول باب سجدا فقلنا لهم لا تعدوا في السبت فاعتدوا في السبت وكانت السبت معناه الراحة في الأصل السبت معناه الراحة والسكون ومن قولهم في سبات عميق فلان في سبات فالسبت من معانيه الراحة وكان الإسرائيليون محرم عليهم العمل يوم السبت كما في قول الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت وكما هنا لا تعدوا في السبت قال تعالى يوم تأتيهم زيتنون يوم تأتيهم جراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم فكان الاعتداء في السبت هو الاعتداء والصياد السمك يوم السبت صياد الحيتان يوم السبت قلنا لهم لا تعدوا في السبت فإن قال قائل لماذا أمرهم الله أو لماذا نهاهم الله سبحانه وتعالى عن الاعتداء في السبت فلهذا أن الله عز وجل يكلف بما يشاء من التكاليف اختبارا للعباد يكلف الله سبحانه العباد بتكاليف اختبارا لهم وأحيانا يختبرهم ويبتليهم بفسقهم كما قال سبحانه كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فرب العزة سبحانه وتعالى يبتليهم بفسقهم ويكلفهم بتكاليف ابتلاء لهم قال الله لهم لا تعدوا في السبت يعني لا تعتدوا ولا تقربوا الأعمال يوم السبت أقروا بذلك فأراد الله أن يبتليهم بفسقهم فأرسل إليهم الحيتان يوم السبت شراعا أي ظاهرة على وجه الله قال تعالى كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فاعتدوا أو اعتدت طائفة منهم فقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا على ألسنة أنبيائهم أعطوا العهود والمواثيق على ألسنة أنبيائهم ولأنبيائهم أعطوا العهود والمواثيق للأنبياء لأن بني إسرائيل خاصة كانت تسوسهم أنبياؤهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلما هلك نبي جاء نبي آخر ومن ثم قال زكريا عليه السلام لما لم يلد في بني إسرائيل بعده نبي وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقر أي خفت الموالي ألا يقيموا دينك يا رب خفت من الموالي أي أولاد عمي وأقاربي ألا يقيموا دينك فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فكانت بنو إسرائيل تسوم الأنبياء فأعطوا العهود والمواثيق للأنبياء على أن لا يعتدوا في السبت فلذلك على المسلمين أن يعتبروا ويطعوا إذا جاء اليهودي إلى مصر وأعطى لرئيس مصر عهودا ومواثيقا فجدير برئيس مصر أن يعلم أن هذه العهود والمواثيق لا قيمة لها عند العهود أبدا فإنهم غدروا بالأنبياء ونقضوا ميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى فقد حلف ونقضوا عهودا ومواثيقا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا جنة ولا يرقبون عهدا ولا لهم ميثاق فهم غدروا بأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وخانوهم وقتلوهم ولكن من يبقى ومن يعصي قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق والتقييد بغير حق خرج مخرج الغالب فالأنبياء لا تفعل شيء حتى تقتل به ولكن أو حتى لا يقال مخرج الغالب يقال لتفشيء الجرم أنهم قتلوا الأنبياء مع أنهم أنبياء لم يفعلوا شيئا يقتلوا به قسيم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غل ما معنى قولهم قلوبنا غل لعلماء فيها قولان أحد القولين أن قلوبنا ممتلئة علما لا تحتاج إلى علم من علمك أي قلوبنا غل أي أوعية للعلم فلا نحتاج إلى علمك والقول الثاني أنهم يريدون أن قلوبهم تمص عليها فلا يصل إليها الخير في القول الأول تداوله كثير من أهل التفسير أن مرادهم بقلوبنا غل أي أضعي العلم فلا يصل إليها شيء من علمك يا محمد أو لسنت حاجة إلى علمك. كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا وقولهم قلوبنا غل بل طبع الله عليها بكفرهم أي ليست مغلقة لأنها امتلأت علما بل مغلقة لأن الله طبع عليها وختم عليها فلا يصل إليها شيء من الخير بسبب كفرهم. فإذا قلتم يا يهود إن قلوبكم غل أي أوعية قد امتلأت علما فلا يدخل إليها شيء من الذي تأتي به يا محمد، فالإجابة إن قلوبكم امتلأت أو إن قلوبكم تغلفت لكن ليس لأنها امتلأت علما بل لأن الله هو الذي قضى عليها بسبب كفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. وهذا البهتان العظيم هو وصفهم لمريم عليه السلام بالزنا، فقد رموا مريم عليه السلام بالزنا ليوسف النجار ووقفوا عيسى عليه الصلاة والسلام وبرأه الله مما قالوا وصفوه بأنه ولد زنا صلى الله عليه وسلم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وسلم.